أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الأدلة التي استدل بها على جواز الحكم على الغائب، وقلنا لا يمكننا تحديد الغائب في محل الكلام بشكل دقيق إلا إذا استعرضنا الأدلة لننظر عن أي غائب تحدثت، هل عن الغائب عن البلد، الغائب عن مجلس أو عن أي مكان. فعلى هذا الأساس استعرضنا عددا من الأدلة، وصلنا إلى الروايات التي يدعى ورودها في المورد. الرواية الأساسية والرواية الأولى هي رواية جميل بن دراش، وقد تقدمت هذه الرواية وهي الواردة في الجزء 27 صفحة 294، وهي عمدة ما في الباب، حتى أن البعض من المحققين اقتصر عليها أساسا في المورد ولم يذكر غيرها، وهي التي كان فيها قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. انتبهتوا؟ إذا قامت عليه، يعني الحكم يكون من خلال، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدر. إذا قلنا هذا خلاف القاعدة يا إخوان، إذا واحد غائب وماكو عليه، ما إلى أموال، ما في شيء، شنو فائدة في المحاكمة وهو غائب؟ شو تستفيد؟ ما ينتهي القضاء إلى نتيجة. إذا تريد ترفع الضرر عن المدعي، ما راح يرتفع الضرر بالحكم، يرتفع الضرر بالوصول إلى الحق. وإذا تريد فقط إنشاء الحكم، فإذا آمنا أن هذا الحكم على خلاف القاعدة دليله الإجماع كما ادعي أو مثل هذه الرواية، فظاهر الرواية أنها في مورد يكون له مال يقضى الحق منه لا مطلقا، ويكون الغائب على حجته إذا قدر، له حجته قد تنقض القضاء السابق. ها؟
القضاء مو كل ماله.
قد يقال الحكم على الغائب لا يكون إلا في هذا الموت. قصدك الحدود مثلا؟ هذا مو قضاء اصطلاحي، مو فصل خصومة الحدود، إلا بمقدار ما هو حق البشر، كما في حد السرقة له جانب لحق البشر. يعني أيضا نفس الكلام. يعود إلى المال، يعود إلى القضايا المالية بالنتيجة. القضاء بمعنى فصل الخصومة في المقام، أو دعوى ميراث أو إلى آخره. ثم غير الدعاوى المالية، إذا أمكن الاستحصال على الحق أيضا كذلك بإلغاء الخصوصية عرفا، لكن إذا لا يمكن الاستحصال على الحق سواء كان مادي أو غير مادي، لا يمكن الاستحصال على الحق، حين ما الفائدة من تعجيل المجلس؟ ما دام الأصل في القضاء أن يحضر كل من المدعي والممكن معه، وسنأتي إن شاء الله ستتضح الفكرة أكثر في الروايات التي تدعي أنها معارضة. قال: ويكون الغائب على حجته فقط. ثم قلنا إن ظاهرها الغائب المسافر، بس مو سفر شرعي مطلق السفر. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. هذا قلنا لسنا صدده تعالى. الدليل الثاني، الرواية الثانية من الباب، وعن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبينا، عن زرارة، بعد حسب من السنات تريد خب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي يقول: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم، ومن اتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيء أو وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا، غائبا كان أو شاهدا. الرواية موافق القضاء على هذا، إنسان واضح أنه خان الأمانة وصرف المال، بمعدل عن أن هذه الرواية هل لها مقيدات أو ليس لها مقيدات، هي موافق في موردنا. من الغريب استدلال بعض المعاصرين بها للمقام. هذا تنفيذ عقوبة به وليس حكما قضائيا في المقام. فما في مجلس قضاء في المقام، لم نتحدث عن مجلس قضاء، لأن القضية ثابتة بالبداهة وواضحة. الكلام في أننا كيف نتعامل لإرجاع الحق إلى أهلي، هل ننتظره إلى الرجوع، هل إلى آخره. وليس الكلام، الكلام ما بعد القضاء هنا.
يعني يمكن يقول الأولوية بعد إذا
أي أولوية؟ قد لا يثبت الحق، هناك يثبت الحق الظاهر وهنا ثابت بشكل قطعي الحق المفروض من الرواية.
أقول يعني نعم
إيه، هناك ما راح يثبت بشكل قطعي، هناك راح يثبت ببينة. أليس من حق الخصم الثاني أن يكون حاضرا في مجلس القضاء؟ إذا قلنا من حقه كما هو الصحيح، حينئذ الاستثناء يحتاج إلى دليل. وبإسناده عن محمد بن علي المحبوب، الرواية الثالثة، عن أحمد بن محمد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة. أبو الجهم تعرضنا في بدايات هذه السنة عندما استدلينا على أصل مشروعية القضاء إلى أبي الجهم، لأنه كان واقف في إحدى نقول أو أحد نقول صحيحة أبي خديجة هناك، وذكرنا كلاما في المراد من أبي الجهم. الأصحاب المعروف بينهم أن أبا الجهم هنا هو ثوير بن أبي فاخته، وثوير بن أبي فاخته ما إلى توثيق خاص، إما يوثق ببعض التوثيقات العامة إن آمنا بها، وإما الرواية تسقط عن الاعتبار. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه له كلام في المقام لا يخلو من إشكال هذا الكلام، حيث إنه يقول أبو الجهم في هذه الموارد ويذكر منها هالموارد ليس ثوير بن أبي فاخته، لأن أبا الجهم كنية لشخصين، أحدهما بكير بن أعين من أصحاب السجاد والباطن وتوفي في عصر الصادق، والآخر ثوير بن أبي فاخته، الأول ثقة الثاني ما له توثيق خاص، لكن قد يقال بأن الثاني يروي عنه ابن أبي عمير في بعض الموارد أو ربما غيره ممن لا يروي إلا عن ثقة. لكن السيد خلش يقول اللي يراوي عن أبي خديجة هنا لا هو ثوير ولا هو بكير، وهو شخص لا نعرفه ولا نعرف عنه شيئا. خب ليش يا سيدنا؟ يقول لأن أبا الجهم هذا يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، وقطعا لا يمكن أن يروي هذان عن من؟ لا يمكن أن يروي هذان عن أبي الجهم الذي هو بكير أو فلان. فإن أقصى تقدير يمكن أن يروي فيه هو من بقي إلى زمن الرضا مثلا، يروي عنه ربما يمكن أن يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد محمد بن خالد، لا أكثر من هذا. وهذان الرجلان قطعا توفي قبل ذلك، ما عندنا تاريخ دقيق طبعا لوفاة ثويب، قد يكون بقي شيئا ما بعد الصادق عليه السلام، هم أصحاب البقرة والصادق، لم يذكر من أصحاب الكاظم، قد يكون لم يلتقي به، لم يكن في المنطقة، لم لا يعني أنه لم يبقى. ومن هنا يحكم السيد حكما مطلقا على من يروي على عن أبي خديجة أنه ليس هذا ولا ذاك، مع أن أبا خديجة يروي عما في المقام، أبو خديجة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ولا يستبعد أبدا أن يروي عن أبي خديجة من هو أكبر منه سنا ويكون من أصحاب البقر والصادق، مجلس لم يحضره ينقله عن غيره، الآن في عصيقة أيضا كذلك. فليست القضية بمستهجنة، نعم غير شائعة صحيح، لأن عادة ما تشيع، إذا كلاهما محدث فهذا سمع واقترف قبل أن يشب ويولد ويكبر ذاك، لكن أن يكون يقتضي هذا أن لا يسمع منه أصلا من أين؟ وحيث إن أبا الجهم كنية منصرفة إلى سويد بعد أن نفترض أنه قد توفي بكير، فحينئذ مقتضى الظاهر أن من يروي عن أبي خديجة الظاهر أنه صاحب الكنية المعروفة وهو سويد. جيد، ثم سيدنا لماذا تسوق كل هذه الموارد سوقا واحدا؟ فإن أبا الجهم في مقامنا يروي عنه الحسين بن سعيد، ويوجد واسطة بينه وبين أحمد بن محمد. من قال بأن أبا الجهم الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن خالد وأحمد محمد بن عيسى؟ هو نفسه أبو الجهم الذي يروي، أيضا هذا بعيد جدا. أيضا هذا بعيد جدا. من البعيد أن يروي أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الجهم الذي يروي، فإذا أبو الجهم الذي يروي عن أبي خديجة يروي عنه أحمد محمد، حتما يوجد انقطاع في السند، إما بين أحمد بن محمد وأبي الجهم، وإما بين أبي الجهم وأبي خديجة. لكن هنا الذي يروي هو الحسين بن سعيد، لا مانع من أن يكون ثوير بقي وروى، والحسين بن سعيد في أوائل شبابه أدركه وروى عنه. وعليه فلماذا تسوق الموارد كلها فوقا واحدا؟ حتى يتضح أكثر الكلام، لأن مطلب شوية مطلب يعني رجالي مهم. يقول السيد خلاص الكلام، وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ 16 موردا، هذا مع المكرر لأنه السيد يحسب الكتب الأربعة عدديا، إذا التهذيب وراوي عن الكافي يذكرها مرة ثانية. هذا الجمهولة في المعجم من يقول السيد 16 مورد، مو يعني ما حفظ المكرر 16 عشرة في الكتب الأربعة على 16 مورد. ها؟ ما يطلع 16 كنت تحذف المكرر. فقد روى عن أبي عبد الله وعن أبي خديجة ورفاعة والفضيل وموسى بن بكر والسكوني، وروى عنه ابن أبي عمير وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه والحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ومحمد بن ميسرة ومحمد بن ميسرة. وقد روى عن أبي خديجة وروى عنه أحمد بن أبي عبد الله في كامل الزيارات. هنا في مشكلة. صحيح أحمد بن أبي عبد الله يروي عن أبي خديجة عن إمام عن أبي الجهم عن أبي خديجة مباشرة، حتما في انقطاع في السند من أحد الطرفين. أقول شوفوا الإشكال عند السيد، إن أبا الجهم كنية ثوير بن أبي فاخثة وبكير بن أعين، لكن المراد بأبي جهم المذكور في هذه الرواية غير هذين جزما. لماذا سيدنا؟ فإن الأول من أصحاب السجاد، والثاني مات في حياة الصادق عليه السلام كما مر في ترجمتهما، وهذا يروي عن موسى بن بكر ورفاعة وهما من أصحاب الكاظم وبقيا إلى زمان الرضا على ما تقدم في ترجمتهما، ويروي عن أبي الجهم هذا أحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن خالد والحسين بن سعيد، ولا يمكن لهؤلاء الرواية عمن مات في حياة صادق. أقول سيدنا إشكالنا، ليش تفترض أبو الجهم هنا شخص واحد؟ ليش تفترضه؟ اللي يروي عنه أحمد بن أبي عبد الله في كامل الزيارات بلا واسطة، مع الذي يروي عنه ابن أبي عمير، يعني يروي عنه أحمد بن محمد بواسطتين، ليش تفترضه أبو الجهم شخص واحد؟ ليش تفترضه شخص واحد؟ فإن من يروي عنه ابن أبي عمير من البعيد جدا أيضا أن يكون يروي عنه أحمد بن محمد بلا واسطة، إلا إذا ساقط الواسطة. يعني أنت ليش تفترض أن أبا الجهم غير ثوير وغير بكير هو شخص واحد؟ فالطبقة مختلفة جدا. من يروي عن زمن عن صحابي الصادق عليه السلام قطعا،
المهم غيرهم
لا مو بالضرورة غيرهما. سأنتهي الآن سأنتهي إلى أن من يروي عنه ابن أبي عمير قد يكون بكير وقد عمر. هذا يجاب عليه بأنه لو عمر كثيرا لذكر. انصافا هذا الإشكال عادة يذكر، لكن إحنا وين عندنا كتب مستوعبة لهذه النكات؟ وين عندنا؟ مولانا جناب أبو حمد الثمالي لا معمر ولا شيء. معمر هي مو معمر. وكانت في زمن السجاد شابة، وبقي إلى زمن الإمام الكاظم موجود عدل ما في شيء. فليكن بكير كذلك، بكير كان في زمن السجاد شابا، ما كان رجلا كبيرا. أخذ ضرارة يا أخوي مو بالضرورة. ما عندنا كتب. نعم لو عندنا كتب ترجمت رواتنا مترجمة تفصيلية وذكرت تاريخ حياتهم ووفاتهم وولادتهم وبيوتاتهم وإلى آخره جيد، لكن ما عندنا هكذا شيء. ما عندنا في كتبنا اللي ذكر أنهم معمرون اثنين أو ثلاثة من خلقوا غيرهم ولم يذكروا. ما عندنا كتب شيخنا. مرة عندنا تراث رجالي توعب كلها النكات وأهم ما ذكر، نقول أشبه التمسك بالإطلاق المقامي لو كان هذا ذكر. لكن إحنا شنو ذكر عندنا حتى يذكر هذا فيها الجوارب؟ فيها الجوارب ما عندنا إلا فهرست الشيخ وفهرست النجاشي، والنجاشي فيها القضايا أكثر شيء. والنجاشي مولانا لم يذكر إلا أولا هدف الفهرست هو ليس هدفه التراجم المفصل، ومع ذلك ذكر نكات مهمة ولطيفة حول الشخصيات الرواة. فدعم لو كان استبعدنا بقاء بكير وثوير ثبت، قد يكون مخطئ أصلا من قال بأنه توفي في الحياة الصادق. إذا ثبت أنه توفي في حياة الصادق فإن بن سعيد لا يروي طبعا. يبقى أن أبا الجهم هذا غيرهما. ليش تفترض سيدنا إشكالي عليك؟ لو افترضنا وتنزلنا أنه غيرهما خلينا عن هالتشكيكات، ليش تفترض شخص واحد؟ أيضا هذا لا يمكن أن يكون شخصا واحد. عادة من يروي عنه أحمد محمد بلا واسطة مع من يروي عنه ابن أبي عمير أغلب الظن. أنا عندي أغلب الظن، أغلب الظن عندي أن أبا الجهم هذا إما هو بكير المعمر وإما هو ثوير، وأن القول بوفاته في حياة الصادق ليس بالصحيح، وإما أنه شخص ثالث والرواية الموجودة في كامل الزيارات مورد واحد يروي بلا واسطة عن أحمد محمد فيها سقط، وهذا السقط ليس بعزيز في روايات أحمد بن محمد التفر، لأن أحمد بن محمد كثيرا ما يروي عن أبيه وتكرر الخطأ في نظائره. أحمد بن محمد عن أبيه تكرر إسقاط أبيه، كما في علي بن إبراهيم عن أبيه تكرر في بعض المصابق إسقاط أبيه. من هنا فأغلب الظن أنه إما شخص ثالث وإما ليس هو الشخص ثالث، أحدهما بقي معمرا. وعلى كلا التقديرين هنا من يروي عنه الحسين بن سعيد هو الذي يروي عنه ابن أبي عمير. فأبو الجهم سواء أريد منه أحدهما أو أريد شخص ثالث فيها الطبقة ثقة برواية ابن أبي عمير عنه. قوه ما تجي تفكر في توثيق ابن أبي عمير عن أبي خديجة سالم بن مكرم بعد في حديث أن رجلا كتب إلى الفقيه عليه السلام. الفقيه عادة الإمام الكاظم، لكن أبو خديجة نادر رواية عن الإمام الكاظم، لكن ما في مانع. أو يكون الفقيه في هالمورد المراد الإمام الصادق. في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل، يعني عين اشترياها من رجل، فقال لا ترد الكتاب على واحد منا أو قالا، ما موجود قالا لكن لازم قالا، لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه. كن نجتمع اثنين، فغاب أحدهما أو توارى في بيته اختفى، وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة، فجاء الآخر الى تتطابق مع الواضح. لا يريد ان يقول بيع وشراء، يقال تبديل مثلا او الى ما هنالك. فجاء الاخ او بيع حق الزراعه في الارض، هذا قباله في الاراضي تستعمل عاده. فجاء الاخر الى العدل، الى العدل يعني الذي عدلاه بمعنى انهما اعتمدا لامانته وعدالته، مش الى العدل. فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه، شراء المعاد الوثيقه هنا مو العين، حتى نعرضه على البينه، فان صاحبي قد انكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليك. قد يكون متفق هو وهذا البائع. فهل يجب على العدل ان يعرض الشراء على البينه؟ ما راح يعطيها لهم، انتبهوا يا اخوان، ما راح يخالف الامر يدفعها اليهم، لا، هو بنفسه يجي يعرضها في المحكمه على البينه ان هذه اللي شفتوها، حتى يشهدوا لهذا ام لا يجوز له ذلك، حتى يجتمعا. فوقع عليه السلام اذا كان في ذلك صلاح امر القوم فلا باس، وهذا ما يخالف امرهم، لان هو شو قال له اول مره؟ قال لا ترد الكتاب على واحد منهم، هنا ما يرد الكتاب، هو بس يطلع البينه ويبقيه محفوظ عنده. فقال اذا كان في ذلك صلاح امر القوم فلا باس ان شاء الله. شوفوا الثاني غائب او متواري في بيته، ومع ذلك مقتضى هذا ان المجلس يقام والبينه تقام. انتبهوا، والامام يقول له اعرض على بينتهم هذا، مع ان الطرف المخاصمه اللي هو المدعى عليه الثاني، جزء المدعى عليه، المدعى عليه مركب من اثنين هنا، غير حاضر، اما غائب من البلد او موجود في البلد لكن ما يريد يطلع لسبب من الاسباب، فذاك يظن به سوء شريكه في القباله. مع ذلك الامام يقول اخرج البينه، وهذه ثبت اذا كان في هذا صلاح القوم فاخرجه له. وهذا يعني ان الامام يرى مجالا لاقامه البينه، فيرى مجالا لإقامة مجلس القضاء، فيرى مجالا للقضاء أساسا على طبق هذه البينة، مع أن أحد المدعى عليهم غائب، وغائب مو معلوم أنه غائب خارج البلد، ربما طوارى في بيته. يعني شنو طوارى؟ ما نعرف عنه شيء، نروح بيته يقول أمه هنا، مو أننا نعرف أنه موجود ويمتنع، إما هو خارج البلد أو في البلد، ما نعرف قطعا. الرواية وإن كانت غير صريحة بالحكم للغائب أو على الغائب، إلا أنها بلا شك، إيه بلا شك، وهنا تقام البينة على الوثيقة، مع أن المدعي هو اللي يكون يجيب بينة، لكن المدعي هنا هو الذي يوافق قوله الأصل، فهو منكر حقيقة وليس بمدعي. هذا اللي رفع الدعوة، لم أبعهما ولم أقبلهما وإلى آخره، هذا في الحقيقة منكر وليس بمدعي، لأن يدعي موافق الأصل، هما ينكران، لكن هما لا يريدان إلزامه فعلا بشيء، هو أثار الغبار حتى لا يلتزم بشيء بعد ذلك. فحقيقة المدعي هم، وهو المدعى عليه أنهم تقبلوا منه، فهم الذين يحتاجون إلى البينة. فأحدهما جاء بالبينة، قال إحنا من كتبنا أنا وشريكي كان موجود بينة. فعلى هذا الأساس هذه الرواية أيضا تصلح شاهدا للحكم للغائب هنا، للغائب. ليش؟ لأنه لا ينتظر، حيث إن الطرف الثاني إذا كانت الأرض له يريد أن يتصرف به، وإذا كان واقعا متقبل من هذا، فالحكومة سواء المدعي عليه أو المدعي غائب. لكن إذا المدعي غائب كاملا لا يمكن إقامة الدعوة إلا أن وكيل، هنا من حسن الحظ يوجد شريكه الذي هو يشكل مع شريكه الآخر المدعي. ثم استدل بعض الأصحاب هنا بأي شيء، ببعض الروايات العامية التي لا تصلح كما تعلمون للاستدلال، مثل رفع هند عليها ما تستحق، الدعوة عند رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي سفيان أنه لا يصرف عليها وعلى أولادها وأنه رجل شحيح، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تأخذ منه بل. وهذا ليس قضاء مصطلح أساسا، وإن عد حكما على الغائب لا هي أقامت بين أنه لا يصرف عليها، ثم الطرف الثاني على دعواه. على كل حال الرسول صلى الله عليه وآله أقام ما أقام. واستدل أيضا برواية عامية أخرى واردة في الحكم على الغائب. تعلمون هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، والأثر تكرر ذكرها في كتبنا، مع أنها لا تقدم ولا تؤخر مع وجود الأدلة عندنا. هذا والمتحصل إلى هنا أن الغائب إذا كان غائبا عن البلد هو مورد صحيح جميل بن دراج، وإذا كان غائبا ولا نعرف أين يغيب لكن ما نقدر نحصل عليه، والقضية مقابلة للتأخير لأن الطرف اللي معه الأصل يرفع الدعوة مقابلة للتأخير، مو بس تضرر، قد لا يكون تضرر لكن حقي وما أريد آخرة، ليش تأخذون أرضي، هذه أرضي. ها؟ أيضا يقضى بحسب الرواية الأخيرة التي صححناها بالقوة. ها؟ لكن لو أن المولد لم يكن من هذا ولا ذاك، كما لو كان موجود في البلد وامتنع من الحضور فلا يوجد مولد خاص إلا إذا حملنا الرواية عليه، لكن الرواية مو معلوم أنه موردها، هذا متخفي مو موجود ويمتنع من الحضور، يحتاج القول بالقضاء عليه إلى أحد مطلبين، إما إلغاء الخصوصية. أما في الرواية الأولى فإلغاء الخصوصية مع أن الحكم على خلاف القاعدة غريب بعيد، وإما يعني لا يحصل الأمر بالقضاء عليه غيابيا، قد نقول يؤتى به إلى المحكمة بالقوة. نعم إلغاء الخصوصية في الرواية الثانية لا أعلم، لعله يريد إضراري، ولا أعلم لعله في البيت متوار أو أنه خارج البلد، فالإمام قال طلعوا البينة إذا كان فيها صلاح القول، طلعوا الوثيقة ووجوه على البينة، وليس في هذا مخالفة لأنه لم يعطيه إياه لم يؤدها إليه، فحينئذ نلغي الخصوصية في هذا المعنى لمن علمنا أنه في البلد ولكنه متواري ولا يريد أن يحضر، وهذا إلغاء الخصوصية ليس ببعيد بلحاظ الرواية الثانية. إن صح من قال لا يجب إحضاره؟ لا يجب إحضاره بالقوة عنوة، يعني لا دليل على وجوب الإحضار عنوة، ما يتوقف عليه القضاء حتى نحضره عنوة. خب جيد، العدل والإنصاف قاعدة خاصة ما لها ضد محل الكلام. خب نعم يمكن التمسك في المقام بلا ضرر من أن هذا الإنسان إذا لديه دعوى في حق من الحقوق وضرر عليه تأخير الحق عن صاحبه وذاك ينكر ولا يحضر، فلا ضرر ولا ضرار تقول بلزوم الفصل في القضية. نعم لا ضرر لا تثبت طريقا خاصا لفصل الدعوة، أعم من لزوم إحضاره أو الحكم عليه، وكلاهما على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص، فلا ضرر نافية أقصى ما تثبت لزوم إيصال هذا المستحق إلى إيصال حقه إليه، فهذا لا تثبت، لكن لا تثبت الحكم على الغائب بعينه كما أنها بهذا المعنى الغائب بهذا المعنى، لأن ذاك الغائب بعد ما نستدل عليه بالنظر. أقول أحد الأمرين إما الحكم على الغائب أو الإتيان به مخفورا ينجاب للمحكمة، ومن هنا فلا ضرر لا تثبت خصوص مورد كلامنا، فليس لمورد كلامنا كلام إلا إلغاء الخصوصية في معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة، ونؤيد إلغاء الخصوصية بتسالم الأصحاب، فالإنصاف أن أحدا لم يخالف في مورد الممتنع، فإن لم يكن منصوفا أصلا فالإجماع لا يصح بالقول بتعبديته في هذا الجانب. وإن كان منصوفا كما لا يبعد أن يكون اعتمدوا على هذا النص مثلا أو على النص الأول مع إلغاء الخصوصية، فحينئذ يؤيد ما استفدناه من إلغاء الخصوصية بتسالم الأصحاب. وعلى هذا الأساس فالغائب أعم من المسافر بالمعنى الأعم، أو الحاضر الممتنع عن الحضور. نعم يظهر من كلام بعض الأصحاب أن الحكم على الغائب يشمل الغائب الذي لم نعلمه ولم نشعره بالقضية، وهذا كلام غريب إنصافا بعد أن كان مقتضى السير العقلائية في باب التخاصم والتداعي وظاهر الروايات مرينا عليها بالأمس لم تنصف في المورد، لكن ظاهرها أنه يطلب من هذا كما ويطلب من هذا، يعني كلاهما في متناول القاضي، من الواضح في متناول القاضي يعني لابد أن يشعر. مضافا إلى روايات عديدة ورد فيها أين خصمك، ائتي بخصمك، هل تعابير من هنا وهناك، ومن هذه التعابير تعابير جيدة وإن كان للأكثر روايات ضعيفة التي سنقرأها في معارضات هذه الروايات التي كنا فعلا بصددها، وهي روايات الحكم على الغائب. هذا تمام الكلام، وتأتي الروايات المعارضة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فتحته لأن باب غير باب.
لا خلاص من بكرة إن شاء الله
من تفتحون قضايا.